السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه ونزهة المتقين في رياض الصالحين. ما زلنا في هذه النزهة في باب الصبر وأحاديث الصبر، وأنا سأعمد في هذا اللقاء المبارك أن أقرأ عدة أحاديث ربما يجمعها جامع واحد، يربطها رابط واحد، وهو كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيها بالصبر ويحث على التزام سبيل الصابرين. حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الحديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم أنها تبكي على صبي له. هذا مشهد من المشاهد التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، رآه أنس ونقله إلينا كأننا نعيشه، كأننا نشهده، كأننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبور، إلى المقابر، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نأتي المقابر، كيف نزور المقابر، كيف ندعو لأهل القبور، كيف نسلم على أهل القبور. فكان من هديه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى المقابر يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ومن المسلمين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون. أنتم سبقتمونا إلى الموت إلى الآخرة، ونحن سنلحق بكم إن شاء الله في الوقت الذي يقدره الله عز وجل. ثم يقول: نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، بعض أهل العلم قالوا: هل يسمع أهل المقابر؟ هل يسمعون التسليم؟ هل يردون السلام؟ أهل العلم تكلموا في هذه المسألة بكلام طويل، لكن الراجح في هذه المسألة نعم أنهم يسمعون تسليم المسلم وأنهم يردون عليه السلام بدلالة هذه الأحاديث. لكن البعض تكلم، هل يشعرون بزيارة الزائر؟ هل يشعر الأب مثلا بأن ابنه قد أتاه، أو يشعر الزوج أن زوجته جاءته أو زوجها جاءها؟ هل يحسون بذلك؟ هل يأتون في المنام؟ هل هذه أمور الحقيقة تكلم فيها الناس كثيرا، لكن لم يتكلموا فيها بضوابط الدين. ضوابط الدين قال الله، قال رسول الله، العلم قال الله قال رسوله، إن صح والإجماع فاجهد فيه، فهذا هو العلم. لكن البعض تكلم بالأحلام، بالرؤى، بالمنامات، وإن الميت يستشعر، وإنه يأتيك أنه يأتي هدية أو نحو هذا إذا دعا الإنسان. هذه أمور لم تثبت، ونحن لا نثبتها، وأيضا نحن لا ننفيها، نسكت عنها ولا نتكلم فيها. لكن نعلم يقينا أن أهل القبور لهم في قبورهم حياة، وأن زيارة القبور مشروعة، وقد اختلف أهل العلم في مشروعيتها، للرجال فقط أم للرجال والنساء. طبعا لا خلاف في مشروعية زيارة القبور للرجال، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور بعد أن كان قد نهى عنها في أول الأمر، قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فزيارة القبور فيها فائدة للزائر، أنه يذكر المكان الذي سيأتي إليه بعد حين، يذكر مكانه الذي مآله إليه، فلا يغتر بالدنيا، يذكر الموت ويذكر القبر، فينزجر ويرجع إلى ربه عز وجل ويرق قلبه. ولهذا قال: فإنها تذكر الآخرة، وهي كذلك ترقق القلوب القاسية. من أراد أن يرق قلبه القاسي فليأتي المقابر، ولينظر إلى حال من يعرف ممن سكنوا المقابر، كيف كانوا يملؤون الدنيا حياة وضجيجا وسمعا وبصرا، وكيف هم الآن قد رقدوا في التراب. هذا مما يرقق قلب المؤمن. النساء هل لهن زيارة القبور؟ ذهب بعض أهل العلم بجواز زيارة النساء للقبور، واستدلوا بهذا الحديث، حديث الباب هذا، أن الرسول وجد امرأة تبكي على قبر لها فقال: اتقي الله واصبري، ولم يقل لها لماذا تزوري المقابر، لم يقل لها لا يجوز زيارة المقابر للنساء. فهذا حديث جعلوه دليلا على جواز زيارة النساء. أيضا قول عائشة رضي الله عنها: إذا أتيت القبور أو المقابر فماذا أقول يا رسول الله؟ قال لها: قولي السلام عليكم أهل الديار. الحديث، فرسول سألته عائشة: إذا أتيت المقابر ماذا أقول؟ فأجابها: تقولين كذا وكذا، ولم يقل لها إن هذا حرام أو لا يجوز. ولهذا الراجح عندي أن زيارة المرأة للمقابر بغير فتنة أو بغير إثارة للفتن والبدع والضلالات جائزة، وهذا قول جمهور أهل العلم، خلافا لبعض أهل العلم من الأكابر والأكارم من نجل. يقال: طب في حديث بينهى النساء عن زيارة القبور، بل بيثبت اللعنة لزائرات القبور، كما في قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وفي لفظ زائرات القبور، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. نقول هنا كما قال جمهور أهل العلم أن اللعن هنا ينصب على أهل البدع الذين يعتادون الزيارة، اللي بيروحوا يوم الأربع ويوم الجمعة وكل يوم الثاني والأربعين والسنوية واللي في العيد، الذين يجعلون زيارة القبور عيدا بهذه الطريقة، لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لعنهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: لعن الله زوارات، معتادات الزيارة. أما مجرد الزيارة فقد اختلفوا فيها، وكما قلت الراجح أنه يجوز إذا خلت الزيارة، زيارة النساء، من الفتنة ومن البدعة. مر النبي صلى الله عليه وسلم في القبور على هذه المرأة. المشهد تخيلوا معي: امرأة تبكي عند قبر، طبعا القبور بتختلف من مكان لمكان. احنا عندنا مثلا في مصر غالب القبور غرف مبنية، غرف مبنية يعني الانسان اذا جلس عندها لا يظهر ولا يراه احد، لانها غرف عظيمة وكبيرة، وربما عند بعض الناس يبنون عليها القباب، وكل هذا ما انزل الله به من سلطان، كل هذا اسراف في التعامل مع القبور. قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في لحد، وهذه هذا هو الاصل، وهذه هي السنة، ان تحفر حفرة عميقة طويلة ثم يشق فيها شق في احد جانبيها ويوضع فيها الميت ويغلق عليه بالطين، ثم تردم الحفرة ثم يوضع على الحفرة بعض الرمال. واظن ان احنا شفنا صورة قبر الملك عبد الله رحمة الله عليه، ملك المملكة العربية السعودية السابق. القبر عبارة عن كومة من التراب والحصى، والرجل دفن في باطن الارض. هذه الصورة الملائمة والمناسبة للدفن. في بعض البلاد ربما يصعب هذا، ربما يستحيل هذا، ربما اعتاد الناس على خلاف هذا، فهذا من المباهاة ومن الغلو، ولا اتحدث في فقه هذا الان. لكن تخيلوا المشهد، القبور التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبور لا ترتفع عن الارض مقدار شبر، مقدار شبر من الارض. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة وهي تبكي عند القبر، ويبدو ان بكاءها لم يكن مجرد دمع العين، يعني ما كانتش بتبكي بكاء يعني بسيط محدود، يبدو انها كانت تنوح وترفع صوتها بالبكاء حتى انها لفتت الانظار اليها. فاتاها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ينصحها، فقال لها: يا امة الله اتقي الله واصبري. يعني ايه اللي انت بتعملي ده؟ الميت مات خلاص، انا لابد ان اعلم ان الفجيعة بالموت والفراق والحسرة على فقد الاحبة يؤلم القلب، يؤلم القلب، وألم القلب ليس فيه شيء ينكر، حرقة القلب ليس فيها شيء ينكر، ودمع العين ليس فيه شيء ينكر. الرسول صلى الله عليه وسلم دمعت عينه واستشعر الحزن على فقد ولده لما وضع إبراهيم في حجره وقد مات أو وهو يموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد دمعت عيناه: إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. هذا كله ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا وأسوتنا. لكن أن يتزايد الإنسان على ذلك، يشق الجيوب، يلطم الخدود، ينكش الشعر، يصرخ، ينوح، يعدد، كل هذه الأمور مما تدخل في باب الغلو المكروه او المحرم في هذا الباب. فيبدو ان المرأة ما كانش بكاءها يعني من البكاء البسيط المأذون فيه والمسكوت عنه، ولهذا توجه اليها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا وواعظا، فقال لها: اتقي الله واصبري، اتقي الله واصبري. المرأة لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي في هذه الحالة من الكرب والهم والبكاء والعويل، وجدت رجلا ينصحها بهذه الطريقة، طريقة لطيفة سهلة: اتقي الله واصبري. فكان ردها ردا عنيفا وقاسيا، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، ابعد عني، اذهب بعيدا عني، فأنت لا تعرف ما أعانيه من حرقة الألم، وأنت لا تعرف حجم المصيبة الذي أصبت بها. وقد جاء في بعض روايات الحديث أن الفقيد كان ولدها كانت تبكي على قبر ولد لها: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار، ما حدش يكلمني دلوقتي. شوفوا أدب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه لم يتوجه إليها بالتعنيف، وكان كان ممكن أن يعنفها وهو صاحب السلطان في هذا، لكن انسحب على الفور ولم يعلق ولم يتكلم، تركها خلاص. إنسان انفعل بهذه الطريقة الجدال معه والكلام معه ملوش مناسبة، ملوش لازمة، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. فلما تركها جاء بعض الناس إليها وقالوا لها: أتعرفين من هذا الذي كلمك وردت عليه؟ قالت: لا. قالوا: إنه رسول الله، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. والمرأة يبدو أنها لم تره عن قرب، أو ربما لم تره بالكلية، إنه مستحيل إنها كانت تبقى في المدينة وما تعرفوش، لكن أو يبدو في هذا المشهد لم تنتبه له. فلما علمت أنه رسول الله تغير الحال، بعد بقى الحزن والحرقة والألم على الميت جاء مشهد آخر، مشهد الخوف من إيذاء النبي. هو أنا رديت على النبي كده صلى الله عليه وسلم؟ هو أنا تكلمت بهذه الطريقة؟ هو أنا لم أتأدب معه؟ أنا لم أخفض صوتي عنده؟ كل ذي أداب أمر الله المؤمن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة قامت مسرعة تريد أن تعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها: اذهبي إليه في بيته، روحي له البيت اعتذري. خلاص الرسول مشي انصرف ذهب إلى بيت، فذهبت المرأة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تعتذر. لاحظ أن مشهد الخوف من إيذاء النبي، خوف المؤمن من إيذاء النبي، غلب مشهد الحزن على فقد الولد أو فقد الصبي. مشهد تسلط على مشهد وتقدم على المشهد الآخر. تقول: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد عند بابه بوابين. كانت متصورة بقى أن لما تروح للنبي تلاقي الناس واقفين طوابير، وتلاقي في حاجب وبواب بيقول فلان يجي وفلان ما يجيش. النبي صلى الله عليه وسلم كان أبسط من هذا. تقول: فلم أجد عنده بوابين. استأذنت الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم بالاستئذان، الدخول على الناس بالاستئذان. استأذنت ودخلت واعتذرت للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: لم أعرفك يا رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل منها العذر، لكنه رد عليها فيما يتعلق بقضية الصبر، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فاصل ثم نواصل. أتت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعتذر له، فلم تجد على بابه بوابين. وجدت البساطة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت عليه ودخلت عليه وقالت له: يا رسول الله اعذرني، فأنا لم أعرفك، اعذرني على طريقة الرد والإجابة، فأنا لم أعرفك يا رسول الله. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذرها، ولم يقل كثيرا عند هذه المسألة، لكنه علمها وعلمنا أمرا في غاية الأهمية. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني إيه إنما الصبر عند الصدمة الأولى؟ المؤمن يظهر صبره عندما تأتي الفاجعة، عندما تنزل المصيبة يلهمه الله الصبر. فاصبر وما صبرك إلا بالله. فيلهم الصبر من الله، يجد في قلبه بردا مع ان في حرقة للمصيبة والألم، لكن ثبات الإيمان، اليقين، هداية الطاعة، هداية الإيمان. فالمؤمن في اللحظة الأولى لحدوث المصيبة أو بلوغ المصيبة عنده يعمل إيه؟ يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يسأل الله عز وجل الأجر، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وربما يحمد الله عز وجل. وسيأتي في الحديث الذي سنقرأه الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتلى الله العبد بفقد ولده يقول للملائكة انظروا ماذا قال عبدي، فيأتون الملائكة يأتون الوالد فيسمعونها يقول الحمد لله على كل حال، إن لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. يلزم نفسه الصبر، يحتسب الميت عند الله، يا رب أنا أحتسبه عندك، يا رب أنا أرجو الذخر والأجر على صبري على الفقد، أنا لا أملك شيئا من هذا. يبقى صبر يلهم به العبد في اللحظة الأولى. إنما الصبر الكامل، إنما الصبر الحقيقي هو الذي يصبره الإنسان، يلهمه الإنسان عند الصدمة، وكأن المصيبة بتصدم، كأن الصدمة زي ما القطار يصطدم بغيره أو السيارة تصطدم بحائط أو نحو هذا، شيء يعني مفزع. فيأتي الصبر، وكما قلنا هو يأتي بفضل الله من عند الله بتوفيق من الله. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لكن في بعض الناس عند الصدمة الأولى وبعد الصدمة الأولى بفترات، زي المرأة دي، يعني المرأة دي ابنها مات فلم يذكر طبعا ماذا فعلت، لكن أكيد أكيد أنها بكت وولت وناحت وفعلت ما تفعله النساء عادة عند الموت، وعند الغسل، وعند حمل النعش، وعند الدفن، وبعد الدفن. ثم بعد ما مات بيوم واثنين وثلاثة واسبوع وعشرة رايحة برضو تأكد على الحرقة والألم والمصيبة والبكاء والنواح والعويل على القبر، كل ده ما فيش صبر، كل ده فقد الصبر النافع، وعايش حالة الحزن والبكاء والعويل وغير ذلك. فلما يمر الوقت، فوت اسبوع اثنين شهر، تجد هذا الانسان اللي فعل كل شيء عند فقد الحبيب، تجده في الاخر يقول لك ايه، الحمد لله، نرضى ونسلم. ترضى وتسلم فين؟ انت ما رضيت اولا، وما سلمت، وما صبرت. لكن لما المصيبة بيمضي عليها وقت بتخف، يتسلى الانسان، البهائم بتتسلى لما يذبح ولدها او تفقد ولدها او نحو هذا، بيحصل انها لا شك بتتألم، لكن بعد ذلك بتتسلى. لكن ليس عندها هذا الباب الصبر الشرعي لعند الانسان المؤمن. ولهذا الرسول قال انما الصبر عند الصدمة الاولى. انت عملت البدع عند الموت وعند الفقد، وجاي بعد شهر تقول انا اصبر، ده مش صبر، ده خلاص تسلي مع مرور الوقت. لكن الصبر الحقيقي عند الصدمة، انما الصبر عند الصدمة الاولى. وكما قلت ان هذا الصبر الحقيقي منا من الله، يلقيها الله في قلوب من يحب. عشان كده لما نشوف الوالد في لحظة وفاة ولده، بعض الناس يقولوا ايه، يقولوا ده السكينة سرقاه. يعني ايه السكينة سرقاه؟ ودي لغة مصرية، يعني لغة عامية مصرية، يعني مش حاسس. مين قال لكم انه مش حاسس؟ هو لانه ثابت، لانه يتقبل العزاء من الناس وهو ثابت، لانكم لا ترون دموعه، ربما حينما يخلو بنفسه تنهمر عينه بالدموع، ربما انتم لا تعرفون ما في قلبي من الحزن والحرقة، لكن القى الله عليه الثبات، القى الله عليه الصبر. مش السكينة سرقاه ولا حاجة، لكن ده هذا تثبيت من الله. ومن يتصبر يصبره الله، يقول يا رب صبرني فيصبره الله، يسأل يأخذ بأسباب الصبر فيلقي الله عز وجل الصبر في قلبه. من يتصبر يصبره الله، من يستعفف يعفه الله، من يستغني يغنيه الله. وما أوتي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ما سبق شرحنا هذا الحديث. فالصبر هنا منا من الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر حقا، إنما الصبر الكامل عند الصدمة الأولى، لا ما يكون بعد ذلك بفترة ممن لم يصبر ولم يتسلى. ولا شك أن الإنسان بيؤجر على المصيبة ويؤجر على الصبر. يعني في المصيبة من ذات مصيبة الموت وفقد الأحبة، فقد الحبيب أو العزيز، بتبقى مؤلمة، والإنسان أحيانا يبقى مش قادر يتخيل ويتصور هو كان بيعمل إيه. يعني حينما تجد مثلا شابا في مقتبل العمر، ماتت أمه، مات أبوه، وتجد هذا الشاب ساكت وهادئ ورزين ورصين، يصر على أنه ينزل قبر أمه، لا يرى الناس دموعه، مع أنه في غاية الحزن وفي غاية الألم وفي غاية الحسرة على الفقد، لكن هو يعلم أن الأعمار بيد الله وأن المقادير يصرفها رب العزة سبحانه وتعالى، وأنه لا رد لقضاء الله، المدة ما حدش يقدر يرده، فهو مستسلم. هذه الحالة، هذه اللحظة من الاستسلام للمصيبة هي بداية الصبر. هتجد ان المؤمن بقى مش بس بيصبر، بس ده بيصبر وبيحتسب. الرسول قال للمرأة: اتق الله واصبري. لكن المؤمن لا يصبر فقط، وانما يصبر ويحتسب. الاحتساب ايه؟ يعني يا رب انت فجعتني بمصيبة، امي ماتت وانا كل نفسي اصلها وتصلني واحس بحنان الامومة لفترة اطول، صدمتني في ابي، صدمتني في ولدي، صدمتني في زوجي. كل هذا العبد لا ينكر على الله، لا يحاسب ربه، لا يقول اشمعنى انا، لان هذا ليس من الصبر، وانما يقبل هذا لعلمه ان ما شاء الله كان، وان الاعمار بيد الله، وان الموت اذا جاء لا يرد احد. هذا القبول للواقع كما قلنا هو بداية الصبر. ثم يأتي بعد ذلك إيه؟ الثبات، عدم شق الجيب ولا رطم الخد ولا رفع الصوت ولا هذه الأشياء مما ينافي الصبر. احنا قلنا ألم الحزن لا ينافي الصبر. احزن، استشعر الحزن، احنا مش جماد، احنا مش لسنا صخورا ولا أحجارا، نحن بشر. استشعر الحزن، اسمح لدموعك أن تسيل، هذه الدموع رحمة. لكن أكثر من هذا مما يفعله الناس إنما ينافي الصبر. فإذا ما الإنسان ثبته الله في البداية بقبول هذا الواقع أو التعايش معه، مش معنى قبوله يعني خلاص الأمر يهين وعادي، لا، هو يعيش صدمة. الرسول قال صدمة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هو يعيش حال الصدمة، ربما لا يعي كثيرا أثرها وأبعدها، لكن يعيشها بحالة الثبات والتثبيت. فإذا ما عاشها بعيدا عن المنكرات ثبته الله عز وجل، فهذه بداية الصبر. ثم بعد ذلك يلهم بعد ذلك إيه؟ يقول الأجر يا رب، الأجر يا رب، يعني صبر ثم أجر. أجر على إيه؟ أجر على المصيبة نفسها، لأنه لا يصاب المؤمن بأذى ولا تعب ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فيأتي موت أمي ليكفر خطيئتي، ويأتي موت أبي ليكفر من خطيئتي، ويأتي موت ولدي ليكفر من خطيئتي، وهكذا. يبقى ربنا من علي إذ جعل الفاجعة، جعل المصيبة، جعل الصدمة، جعلها مكفرة للخطايا، ثم بعد ذلك الصبر يرفع الدرجات. يبقى تكفير للذنوب والخطايا ثم رفع للدرجات، وربما يصل العبد إلى حالة الرضا، يرضى. عشان كده العبارات اللي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعزية عبارات ترقى بالعبد من الصبر إلى الرضا، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، إن لله وإنا إليه راجعون. وبعدين المرء أيضا يفكر تفكير آخر، إيه هو التفكير ده؟ يفكر في إيه؟ أنا حزين زعلان ليه؟ لأني فقدت حبيبي، وفي نفس الوقت أنا خايف على حبيبي لأنه راح للقبر، راح للحياة الأخرى، يا ترى كيف سيكون حاله بعد الموت؟ هل هو ذاهب إلى الجنة أم هو موبق بعمل وذنوب؟ فأنا أدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تجاوز عنه، اللهم وسع له في قبره، اللهم خفف عنه السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ألهمه إجابة، وهكذا. يبقى أنا حزين على فراقه وخائف من المصير الذي ذهب إليه، نفسي يكون هذا المصير مصير أحبه له وأحبه لنفسي. دول الاثنين دول بيعتروا المؤمن، حزن وألم وصدمة الفراق وخوف على هذا الذي أفضى إلى ربه، أفضى إلى ما قدم. المؤمن هنا بقى إيه؟ ربنا يقول له إيه؟ يقول له أما حزنك وفراقك وصدمتك فإن نثيبك عليها، نعطيك عليها الأجر والثواب، نكفر عنك الخطايا ونرفع لك الدرجات. وأما الميت الذي فقدته فلا تخف عليه ولا تخشى عليه، فإنه يقدم على الرحمن الرحيم، من هو أرحم به منك وأرحم هو أرحم بعبده من الوالدة بولدها. يا الله، رحمت الميت وألقيت الصبر في قلب الحي وأعطيت الأجر والثواب للحي، فكفرت الذنوب والخطايا ورفعت له الدرجات، ما هذا الفضل في مصيبة؟ عشان كده العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، وكان عبد الله بن عباس حبر الأمة يستقبل الناس في التعزية، فجاءه أعرابي فعزاه ببيتين من الشعر، قال له انتبهوا، اصبر اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الراس. يا عبد الله بن عباس أنت إمام، أنت عالم، اصبر، لأن الناس تسو بيك ويقتدوا بيك ويعملوا زيك، اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الرأس. لما يصبر الكبير الأتباع يتعلموا منه، اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الرأس خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. انت زعلان حزين على فقد العباس، صبرك على فقده خير من تمتعك به، خير من العباس صبرك بعده. طب خايف على العباس، الله خير منك للعباس. هو ده المعنى المهم، المعنى الجليل في الصبر عند الفقد. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يملأ قلوبنا يقينا ثباتا وهدى وسدادا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يلهمنا الصبر على طاعته والصبر عن محارمه ومعصيته والصبر على أقداره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.